الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع والستين من رفع الاجتماع. فصل. قال رحمه الله: قد بقيت ألفاظ أخر نسبها الله عز وجل للمشركين في حق من اتخذوه من دون الله تبارك وتعالى، وهي بمعنى التأليه والعبادة، منها الدعاء واتخاذهم شركاء وأربابا وأندادا. وقبل ذكر مواضعها من الآيات التي ذكرت فيها نبين أنها بمعنى التأليه والعبادة، فأقول أن الدعاء فالأصل على ما قاله أهل اللغة النداء، وفرق بينهما الراغب بأن الغالب في النداء هو ما يكون معه حرف النداء، والدعاء بخلافه. كلاهما طلب، إلا أن الدعاء يكون من الأدنى إلى الأعلى، كما أن الالتماس يكون من المتماثلين، كما أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى. ولا كلها طلب، ارزقي طلب، صلي طلب. لكن لما كان أقيم الصلاة أمر من الله من الأعلى كان أمرا تعين المجيء به، وأنت لما كنت متذللا خاضعا راجيا صار طلب دعاء، سمي دعاء. هذا التفريق بين أنواع الطلب. قال: وبهذا الفرق نظر، فقد سمى الله تعالى الأذان نداء، فقال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، وقال: إذا نودي للصلاة. وموضع كثيرة في القرآن جاء فيها لفظ النداء مفسرا بكلام ليس في حرف النداء. ونقل عن مجاهد في قوله: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أنهما بمعنى واحد. قال المفسرون: وسوغ العطف تغاير اللفظين، يعنون والله أعلم مع إرادة الدلالة على التكرار، أي أن المنعوق به لا يسمع إلا الدعاء المتكرر، وذلك أيضا لعدم الفهم، إذ الذي من شأنه أن يفهم قد لا يفهم مقصود النداء إذا لم يتكرر لغفلة كان فيها أو نحو ذلك. أما إذا تكرر فإنه يفهم المنعوق به ما لم يكن مجرده أي الفهم. وقريب من هذا ما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم من يبر، فقال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. أراد كرر بر أمك ثلاثا ثم بر أباك واحدة، يعني والله أعلم بالك في بر أمك أعظم من بر أبيك، وقدمها عليه في ذلك. ولهذا لما جعل قول الشاعر وألف قولها كذبا ومينا قبيحا، واحتمل أن يجاب بأنه توكيد، يعني قالوا ليش يقول كذبا ومينا، لأن المين هو الكذب، فاعتبر هذا تكرار، وهذا معيب عند يعني الشعراء. قالوا إن التوكيد لا يحسن في البيت، لأن المقصود في بيان القصد فقط، وفي جوابهم نظر، ولكن المقصود دفع ما قد يقال. جعل الدعاء والنداء بمعنى واحد مناف لبلاغة القرآن والله أعلم. قالوا: استعمل الدعاء في سؤال الله تعالى أي طلب الحوائج منه، كما في قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وغير ذلك من الآيات الكثيرة. وهذا صحيح كثير في القرآن والسنة وعلى ألسنة المسلمين، ولم أره استعمل في السؤال من غير الله تعالى إلا أن يعد منه دعاء المشركين آلهتهم، كما في قوله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وغيرها، ولكن أهل اللغة وأكثر المفسرين يجعلون هذا معنى ثالثا، فيقولون إن الدعاء في هذه الآية بمعنى العبادة. قال بعضهم: وهو من التعبير عن العام بالخاص، فالدعاء الثاني وهو سؤال الخير نوع من العبادة، فاستعمل لفظه في الآية ونحوها في مطلق العبادة، فجعله مجازا على مجاز. وعندي في هذا وقفة، إذ مع كونه مجازا على مجاز فلا دليل عليه، وإنما حملهم عليه أن القرآن يخاطب بالعبادة كما يخاطب بالدعاء. فأما الدعاء فجاء بحق الأصنام على احتمال فيه، وذلك في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها ولا أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو أمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وقد اضطربت الآراء بتفسير هذه الآيات وجاءت الآثار أن المراد بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليه السلام صحيح أنه غير آدم وحواء إنما هو في جنس بني آدم لأن هذا الفعل الذي روي عن آدم وحواء قال يستبعد شرك في ربوبية إخبار إبليس أنه عدوهما الذي أخرجهما من الجنة ويصدقانه أن الله عز وجل أخبرنا عن توبة آدم من المعصية ولم يخبرنا عن توبته من الشرك فلو كان قد وقع في الشرك فالإخبار عن التوبة من الشرك مقدم على الإخبار عن التوبة من المعصية وأنه من خدع لإبليس عليه اللعنة فسمي ولدهما عبد الحارث والحارث اسم إبليس وطعن في هذا بأن آدم عليه السلام نبي مكلم والأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصي فضلا عن الشرك وأجيب بأن الذي وقع منها ليس هو شركا منافيا للتوحيد وإنما هو بمجرد التسمية الأسماء كثيرة ما يقطع فيها النظر عن معناها وهذا كما ترى سياق الآيات ظاهر بأن ما وقع من النفس وزوجها شرك منافي للتوحيد فإن كنت ممن يجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ما يجوز على غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك وإلا فقد قيل وقيل والأقرب ما قيل إن المراد بالنفس وزوجها الجنس أي خلقكم من رجلين متحدين في الجنس وجعل من جنس الرجال أزواجهم وقال فلما أثقلت دعوا الله ربهما يريد الرجل والمرأة أي الجنس ولا يلزم أن كل رجل وامرأة هكذا وإنما هو من باب قولهم الرجل خير من المرأة والمرسول في قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا قالوا المراد به الأصنام بدليل ما بعده وعندي في هذا وقفة لوجوه الأول التعبير عن المدعوين بالعبادة الخاصة بالعقلاء والأصنام ليست بعقلاء وإن كان قد عبر عنها ببعض الآيات بذلك فهو على كل حال خلاف الأصل هذا كثير من العلماء يقولون نزل مقام العقلاء لأنهم اتخذوه كعاقل عبدوها دعوها رجوها فذلك الخطاب كان على خطاب العقلاء الثاني قول في الموضعين ولا أنفسهم ينصرون والأحجار لا تتألم ولا تتأذى حتى تفتقر إلى الانتصار الثالث قول عباد أمثالكم والأحجار لا تصب بهذا الرابع إن أول الآيات على ما جاءت به الآثار وقع الإشراك فيها بالشيطان وآخر الآيات من قوله وإما ينزغنك يوافقها فيترجح بهذا أن المراد بالمدعوين الشياطين أما في الآيات مما فهم منه أنه لا يصلح إلا للأصنام فهاك جوابه قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون يريد الله أعلم الشياطين فإن الكفار اشتكوهم كما مر تقريره ويأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى وقوله ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون يريد الشياطين لا يستطيعون نصر المشركين مما يريده الله تعالى بهم ولا نصر أنفسهم مما يريده عز وجل بهم وقوله وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم وأنتم صامتون ذهب بعض المفسرين إلى أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى وإن تدعو المشركين واعترض عليه بأنه لو كان المراد كذلك لكان الوجه أن يقال سواء عليهم وهذا الاعتراض غير قوي وأقوى منه أن لفرض المستبعد ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهدى واقع كثيرا فلو أريد لكان الوجه أن يعبر بإذا ولكن القاعدة أغلبية وكثيرا ما تجيء في غير المستبعد وقد قال تعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فالنكتة في هذا هي النكتة في تلك والله أعلم بهذا يعلم الجواب ومما يرجح به كون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء إلى الهدى لا يناسب أن يكون من المشركين وقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين التفات إلى خطاب المشركين يريد الله أعلم أن الشياطين عباد أمثالكم ومن حكمة العدول إلى الموصول أن المشركين لم يكونوا يقصدون دعاء الشياطين وإنما كانوا يقصدون دعاء الملائكة مع زعم أنهم بنات الله تعالى الله عن قولهم، وإنما ألزمهم الله تعالى أنهم إنما يدعون الشياطين، لأنه ليس في الوجود بنات لله تعالى، والملائكة مع كونهم ليسوا بنات لله تعالى لم يأمرهم بدعائهم ولا رضوا، فالأولى حينئذ أن يكون المدعو هو الذي أمر بالدعاء وهم الشياطين. وقوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها، هذا أقوى دليل في الآيات على أن المراد الأصنام، ولكن يا أباه ما تقدم فتأمل هل يحتمل أن يقال الضمائر في ذلك للمشركين أي للمشركين أرجل يمشون بها. أصلا هذا على أصله رحمه الله أنه يريد أن يبين أن العبادة هي للشياطين، وهذه صور شياطين، صحيح أنها صور شياطين أو صور وضعوها على أنها للملائكة أو صور على أنها للكواكب، لكن قد صارت معبودة لهم، فالله عز وجل يخاطبهم في شأن معبوداتهم التي بين أيديهم، يعني هؤلاء الذين بين أيديكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء الذين تدعوهم من دون الله عز وجل ليس لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا عين يبصرون بها ولا أذان يسمعون بها، يعني أنهم في غاية العجز والضعف. هذا هو يريد الله عز وجل أن يبين لهم أن الآلهة المعبودة من دون الله عز وجل عاجزة من جميع الأوجه، عاجزة من جميع الأوجه. مفهوم هذه الآيات أن الإله هو الكامل من كل وجه، الإله هو الكامل من كل وجه، لكن مع ذلك لا نثبت له من الأسماء والصفات إلا ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما أظهر الله عجز هذه الأصنام والأوثان، والمعنى بذلك إما التقرير أي إن لهم أرجل يمشون بها إلى آخره، فهل لا يتفكرون بما يعلمون أن خالقها والمنعم عليها بها هو الله عز وجل، فيعرفون أنه لا تنبغي العبادة إلا له، فيكون هذا مبنيا على نحو قوله تعالى في أنفسكم فلا تبصرون. وأما الإنكار والمقصود أن حال المشركين بجهلهم المفرط حال الموتى والجمادات بحيث يحسن أن تنكر حياتهم، فيكون هذا مبنيا على مثل قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى، أو قول بل هم أضل من قوله إنهم إنك الأنعام بل هم أضل. فإذا كان هذا محتملا فقد انتفى إرادة الأصنام، وعليه فقوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، الخطاب في النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى وترى المشركين ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وهذا قول كثير من المفسرين أي إنهم ينظرون إليك حقيقة ولكن لا يتدبرون ولا يتفكرون، فيستدلون بأحوالك على ما تدل عليه من الصدق والأمانة والنصيحة وحقيقة النبوة. وإذا كان المعنى أنها الأصنام أي سيكون معنى ينظرون إليك يعني يواجهونك، وإلا الأصنام ما لهم عيون، لكن المعنى أنهم يواجهونك، يعني أنت لما تكون بين يكون المشرك بين أيديهم كأنه يظن أنهم ينظرون إليه، فإذا كان كذلك فنظرهم معطل عن الفائدة المقصودة، لأن النظر إنما خلقه الله تعالى لينتقل إلى العقل صور الموجودات فيستفيد منها، وإذا خلى الشيء عن الفائدة التي كان لأجلها فهو المعنى المعدوم، وهذا المعنى شائع داعي في العربية كثيرا في القرآن. قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، جواب الله أعلم عما كان يزعمه المشركون أن مدعواتهم ستنتقل من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشير إليه بقوله قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، والمعنى أن مدعواتهم في الحقيقة هم إلى الشياطين، والشياطين ليس لها قدرة ذاتية، وأما قدرتها التي سلطها الله تعالى بها فإنها تدفع بالاستعاذة به عز وجل وتذكر هدى وتذكر هداه والاعتصام به، وعليه فإنها لا تضر المؤمنين وإنما تضر المشركين أنفسهم، لأنهم لا يستعيذون بالله عز وجل ولا يذكرون هداه فيعتصمون به، بل يمدون الشياطين في الغي ثم لا يبصرون. فكيدوا مدعواتهم الذي يهددونكم، فكيدوا مدعواتكم مدعواتهم الذي يهددونكم به مقصور عليهم، فكيدوا مدعواتهم الذي يهددونكم به مقصور عليهم. ومثل هذا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وأما الشركاء فجاء في ذكر أشياء. والله ما أدري كيف نشط وقرأت، لما نقرأ كل يوم هكذا. سننتهي سريعا، لكن ما أدري كيف فعلت.
صح.